إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 13 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. بدأ بالكلام عن الصحابة وعدالتهم، وعدالة الصحابة طبعا تقتضي عدم البحث عن أحوالهم وقبول أخبارهم، وإن لم نعلم اسم الصحابي. وأدلة عدالتهم كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، هو حديث متفق عليه. فهذا كله تعدين لهم، تعدين لهم من الله تعالى، وتعدين لهم من رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمة مجمعة على هذا، أجمع المعتبرون من أهل السنة على أنهم عدول. فماذا تريد أكثر من تعديل الله عز وجل لهم، ومن تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لذلك لا ينظر في حالهم، الصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين كما قال. إجماع المعتبرين أي أنه لا يعتد بخلاف من خالف، لذلك نقل الإجماع على عدالة الصحابة عدد من أهل العلم. وقوله: والصحابي من صحبه ولو ساعة أو راه مؤمنا، هذا هو قول جمهور المحدثين، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلت مدة الصحبة أو طالت فإنه تثبت له بذلك الصحبة طبعا، وله من صحبته بمقدار المدة التي لازمه فيها، فهي منزلة عظيمة عليه. فالراجح أنه لا يشترط طول مدة الصحبة، طول مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى أو يكون صحابيا، فيكون صحابيا حتى ولو قصرت وقلت مدة صحبته له صلى الله عليه وسلم. وبقوله من صحبه، صحبه عندما قال صحبه يدخل في ذلك كل من صحبه سواء رآه بعيني رأسه أم لا. الذي لم يره كالأعمى، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فلا يشترط أن يراه بعينيه حتى يسمى صحابيا، وإنما يصحبه وهو مؤمن. كذلك يدخل في ذلك من ارتد ثم تاب بعد ذلك ومات على الإيمان، نحن نضيف هذا القيد وهو مات على الإيمان. إذن من راه وآمن به ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام ومات على الإيمان على الإسلام، سمي أيضا صحابيا. من ذلك الأشعث بن قيس، هم ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج من ذلك أيضا، يخرج من ذلك هذا التعريف، هذا ما يدخل فيه. ويخرج من هذا التعريف من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، لأن هنا قال أو رآه مؤمنا، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعد صحابيا. مثال ذلك عبد الله ابن أبي الحمساء. ويخرج بذلك أيضا من أسلم ورآه ولقيه ثم ارتد بعد ذلك ومات كافرا، فإن ارتد ومات كافرا هذا ليس بصحابي، مثل عبد الله بن خطل مات يوم الفتح. ويخرج بذلك أيضا من رآه وهو كافر ومات على الكفر، هذا معروف هذا ليس بصحابي. ويخرج بذلك من آمن به في زمنه ولكنه لم يلقه، مثل النجاشي وأويس القرني، فهؤلاء ليسوا بصحابة. هذا هو تعريفه للصحابي، وربما من أفضل ما عرف به الصحابي هو تعريف ابن حجر العسقلاني. قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم بعد ذلك قال، يعني في توضيح للتعريف، قال ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. إذن تخلل الردة فيها مسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه حتى لو تخلل ذلك، أي بين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن وموته وهو مؤمن، لو تخلل ذلك ردة فهو صحابي على الصحيح. أما قوله وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه، نحن قلنا أن الصحابة كلهم عدول لا نحتاج في النظر في حالهم، ولكن كيف يثبت أو تثبت صحبته، كيف يثبت أنه صحابي؟ بطريقين، إما أن يخبر عن نفسه وإما أن يخبر غيره عنه. فإذا أخبر عنه صحابي آخر معلوم الصحبة وقال أن هذا صحابي، فيثبت له بذلك الصحبة، وكذلك يثبت بخبره عن نفسه، أي أن يخبر من ثبتت عدالته وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أنه عدل مثله يترفع عن الكذب وهو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإمكان الصحبة أيضا واردة. لذلك ادعاؤه للصحبة، إذا ادعى الصحبة وهو عدل الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين في الجنة، هؤلاء ثابتة صحبتهم. ثم قال رحمه الله تعالى وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. الصحابة كلهم عدول لا نحتاج إلى النظر في حالهم إذا ثبتت صحبتهم، أما غير الصحابة فلا بد من النظر في حالهم حتى يتبين لنا صحة روايتهم. وهذا الكلام الذي بدأ الكلام عنه وسيتكلم أيضا لاحقا سيمر معنا من أبواب الجرح والتعديل، هذا الباب من أبواب جرح التعديل، وهنا بدأ الكلام عن التعديل وسيأتي كلامه فيما بعد عن الجرح. والتزكية هنا بمعنى التعديل، وهي نسبة الراوي إلى العدالة ووصفه بها. قالوا التعديل وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة، هذا مأخوذ من تعريف العدالة. إذن التعديل وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة. وقوله كالشهادة، فحتى أن يحكم القاضي بشهادة الشاهد فلا بد من تزكية لهذا الشاهد عند القاضي، فكما أنه لا بد من تزكية للشهادة فلا بد من تزكية للرواية، لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عن هذا أحكام وعقائد. وكما سيمر معنا أن من طرق التزكية هي قبول القاضي لشهادة الشاهد، فإذا حكم بشهادته دل هذا على تزكيته، أو عد هذا تزكية له. وفي كلام المؤلف هنا إشارة إلى ما يعني إلى غيب ذلك مما تثبت به العدالة، وقال أولها لا بد من تزكيته، أي أن يثني عليه شخص آخر تقبل تزكيته من أهل الجرح والتعديل والعلماء بأحوال الرجال، مثل يحيى بن معين، علي بن المديني، شعبة بن الحجاج، إمام أحمد وغيرهم، هم معروفون وكلامهم منتشر في كتب الجرح والتعديل. وقوله والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، هنا أكمل العلامة القطيعي الكلام على ما تثبت بالعدالة الرواة. الأول قلنا اللي هو تزكية من تقبل تزكيته، الثاني هنا يقول الرواية عنه، أي إذا روى الثقة عن شخص ما وكانت عادة هذا الثقة أنه لا يحدث أو يروي إلا عن الثقات العدول، أو أن يكون صرح بكلام واضح أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإنه عندها إذا روى عن شخص عد هذا تعديلا لهذا الشخص. إذن الشرط اللي عندنا أن يعلم من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدول ثقات، والشرط أو أنه يكون هذا الراوي قد صرح أنه لا يروي إلا عن الثقات العدول. أما إذا لم يعلم من عادة هذا الراوي الثقة، إذا لم يعلم هذا منه، يعني يعلم عنه أنه يروي دائما عن الثقات ولم يصرح أنه يروي دائما عن الثقات، أي أنه قد يروي عن الثقات وغير الثقات، فعندها رواية عن هذا الشخص لا تعد تعديلا له. لهذا ذكر هذا الشرط، يعني متى تعتمد أو متى يقال، أي متى يقال أن الرواية عنه تعد تزكية له أو تعديلا له؟ بأحد شرطين، إما أن يعلم عن الراوي أنه لا يروي إلا عن الثقات، أو يعلم أن هذا الراوي الذي روى عنه قد صرح أنه لا يروي إلا عن الثقات. أما إذا لم يصرح ولم يعلم عنه ذلك، كان يعلم عنه أنه روى عن ثقات وغير ثقات، عندها لا تعد الرواية عن هذا الراوي تعديلا له. وقوله في رواية، في كلامه هنا في رواية، والرواية عنه تزكية في رواية، أي في رواية عن الإمام أحمد أنه يقول بهذا القول. وقد نقل عنه كلام في حق بعض العلماء الكبار، فقال ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، أو كل من روى عنه مالك ثقة أو فهو ثقة. وروي كذلك في كلام قريب عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، كلام قريب من الكلام الذي قاله في الإمام مالك. وعرف بين العلماء أيضا بعض التابعين أو بعض الكبار الثقات ممن لا يروي إلا عن الثقات، مثل ابن سيرين وابن المسيب ويحيى بن سعيد القطان. فقوله في رواية يدل على أن هناك رواية عن أحمد يقول بهذا القول، وأيضا هو إشارة إلى أنه هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يعد الرواية عن الشخص تعديلا له مطلقا، أي لا بد من النظر في حال الراوي، ولا تقبل مجرد رواية عنه أنه تعديل له بإطلاق من غير شروط وتفصيل. وهذا القول موافق لأكثر الشافعية، بل وابن الصلاح قال أن هذا هو الصحيح، قال هذا في مقدمته. ثم قال رحمه الله تعالى والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، أي مما تثبت به العدالة كما مر معنا سريعا قبل قليل، مما تثبت به عدالة الراوي أن القاضي يحكم بشهادته. وقالوا هذا من أقوى ما تكون به ما يكون به التعديل أو التزكية، أي أن هذا أقوى من التزكية بالقول، تزكية الراوي بالقول، وهو أقوى من تزكيته بالرواية عنه عندما يقول بهذا. إذن الطرق التي تثبت بها العدالة الراوي والتي ذكرها المؤلف ثلاث طرق: تزكية الراوي بالقول ممن تقبل تزكيته، والرواية عنه بالشرطين المذكورين عند قول من أهل العلم، والحكم بشهادته، وقالوا أن الحكم بشهادته هو أقواها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادة منه، ويقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة. الجرح لغة شق البدن وشق الجلد، وهو العيب والتنقص، ومنه قولهم جرحه بلسانه، أي عابه ونقص من قيمته. أما في الاصطلاح قال المؤلف: نسبة ما ترد به الشهادة. ففي الاصطلاح هو أو الجرح في الاصطلاح هو ضد التعديل، وهو وصف الشخص بأوصاف يفهم منها عدم ملازمته للتقوى أو المروءة من فعل بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الشبهات ونحو ذلك مما يخل بالعدالة. وأيضا هو الطعن في الراوي من حيث الحفظ ومن حيث الضبط والتيقظ، وكل هذا يعني عدم قبول روايته، عدم قبول روايته. إذن وصف الشخص بأوصاف يفهم منها عدم ملازمته للتقوى والمروءة وفعل بعض المعاصي، أو وصفه بأوصاف تطعن في حفظه وضبطه وتيقظه، كل هذا يقتضي عدم قبول روايته. وهو تقريبا ما معنى ما قاله المؤلف نسبة ما ترد به الشهادة، أي أن ينسب إلى الراوي ما يوجب رد الشهادة. رد الشهادة وين؟ عند القاضي. إذن الإخلال عنده، عند المؤلف، الإخلال بشروط الشهادة يخل بشروط العدالة، أي ما يخل بشروط الشهادة هو ذاته يخل بشروط العدالة أيضا. مثال ذلك أن ينسب للراوي فعل الكبائر والكذب والفسق والضعف في الحفظ والوهم وما إلى ذلك، فهذا كله بهذا كله ترد رواية الراوي ويجرح الراوي بهذا كله. أما قوله وليس ترك الحكم بشهادة منه، أي ترك القاضي الحكم بشهادة شخص معين، هذا لا يعد جرحا بهذا الشخص. ترك حكم القاضي بشهادة هذا الشخص ليس جرحا له. لما؟ لأن هناك أسباب أخرى غير الفسق وغير الأسباب التي مرت معنا ممكن أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار حتى لا يأخذ بحكم هذا الشاهد، منها العداوة. يعني إذا كان بين الشاهد والمشهود عليه عداوة فإن القاضي ما يقبل الشهادة من باب الإنصاف. وكذلك إن كان هناك قرابة بين هذا الشاهد وبين المشهود له أيضا القاضي قد لا يأخذ بهذه الشهادة، فلا يكون السبب الذي بسببه ترك القاضي الحكم بالشهادة لا يكون له أو متعلق بعدالة هذا الشخص أو بقلة أو بفسق هذا الشخص، لا، إنما هو متعلق بأمر آخر خارج عن ذلك. وقوله ويقبل كالتزكية من واحد، أي كما أن التعديل يقبل من واحد أو أكثر، فكذلك الأمر بالنسبة للجرح، وهذا هو قول الأكثر، هذا هو قول الأكثر من العلم. وأما قوله ولا يجب ذكر سببه وعنه بلا، أي يكتفى بذكر الجرح ولا داعي لذكر سبب الجرح. ذكر سبب الجرح أي أن المجرح لا داعي أن يذكر سبب الجرح، إنما يذكر الجرح فقط. وهذه رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد. مثال ذلك أن يجرح أحد، أي يجرح أحدهم راويا فيقول فلان ليس بالقوي، لم يذكر سبب هذا الجرح، وهذا يسمى الجرح غير المفسر، أي الذي لم يبين سببه. فيقول المؤلف ولا يجب ذكر سببه، فهذا معنى كلامه هنا. أما لو قال فلان سيء الحفظ، هذا جرح مفسر، ذكر السبب، سببه لماذا جرح فيه؟ سبب سوء الحفظ. فترد الرواية هنا لعدم الأمن من الخطأ، وكذلك أن يقال فلان كذاب أي أن يعرف بالكذب وهكذا. وقوله وعنه بلا، أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد، ما سبق هذا كله رواية عن الإمام أحمد، وعنه بلا هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لابد من ذكر سبب الجرح، كان يقول فلان ليس بالقوي لأنه سيء الحفظ، أو فلان كذاب، أو فلان فاسق لأنه يشرب الخمر، لا يكفي فقط أن يجرح من غير ذكر السبب. وهذا القول هو الذي عليه أغلب المحدثين، لأن البعض قد يجرح الراوي بسبب يظنه جارح وهو ليس كذلك، كما روي عن أحد الأئمة وهو أمر مشهور في كتب الحديث أنه قال فلان ليس بثقة، فلما سئل عن ذلك قال رأيته يبول واقفا. هذا الأمر ليس سببا صحيح، هذا ليس سببا صحيحا للجرح. فلهذا هذا هو قول أغلب المحدثين أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح حتى نتأكد من أن سبب الجرح سبب صحيح أم لا. ثم قال وقيل يستفسر غير العالم، هذا القول الثالث، ومعناه في شيء من التفصيل بالمقارنة القولين السابقين، المعنى قبول الجرح من غير بيان السبب إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل، يعني هو عالم بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في الجرح والتعديل، وكان معروفا بالعقيدة السليمة والتقوى والصلاح، فعندها كما قلنا تقبل من هذا العالم الجرح من غير بيان السبب. أما غير العالم لابد أن يبين سبب الجرح. وقوله ويقدم على التعديل، أي أنه في حال تعارض الجرح والتعديل، ما المقدم؟ من نقدم؟ عندنا راوٍ، يعني عندنا راوٍ وأحد العلماء قال هو ثقة، ثم جاء عالم آخر وقال كذاب، من نقدم؟ قال المؤلف ويقدم على التعديل، أي أنه يقدم الجرح على التعديل. لما؟ قالوا لأن الجارح اطلع على زيادة لم يطلع عليها المعدل، وهي الشيء القادح في الراوي. ما هو الذي يقدح في الراوي في المثال السابق؟ الكذب طبعا. وهذا هو قول الجماهير والأئمة الأربعة أن يقدم الجرح على التعديل. قوله وقيل الأكثر، هذا قول ثاني في المسألة في حال التعارض الجرح والتعديل، أي في حال تعارض الجرح والتعديل يقدم الأكثر عددا لأن الكثرة تقوي الظن، يعني إذا أكثر، يعني إذا كان عندنا مجموعة علماء عدلوا وغيرهم جرح يؤخذ بالعدد الأكبر. طبعا هناك أقوال أخرى في المسألة وتفصيلات أخرى تجدونها في كتب المصطلح، ليس هذا محل الكلام عنها. ثم قال رحمه الله تعالى وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني، ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر ومثله من السنة، ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره. إذن هنا بدأ المؤلف الكلام عن صيغ الأداء وألفاظ الرواية، والرواية هي نقل الحديث، وألفاظ الرواية هي الألفاظ التي يؤدي بها الراوي ما تحمله، ونعني بما تحمله أي ما تلقاه من الحديث، وهي أي الألفاظ التي يؤدي بها الراوي ما تحمله هي متفاوتة في القوة، بعضها أعلى من بعض، ومنها ما يتعلق بالصحابة، ومنها ما يتعلق بغيرهم. ومعرفة مدى التفاوت في صيغ الرواية مهم لتعلق الأحكام بها. وصيغ الرواية أو الأداء من الصحابي 5. قال المؤلف: أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني. هذه هي أقوى الألفاظ في حق الصحابة، لأنها تشعر بعدم الواسطة، وتشعر بالتلقي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك أول حديث في صحيح البخاري، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. ويدخل في ذلك أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في هذا. ويدخل أيضا قول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم قال، ثم قال كذا، لاحتمال سماعه من غيره. ومثلها فعل كذا وأقر كذا، يعني هنا عندنا قال كذا وفعل كذا وأقر كذا، وهذه يحتمل فيها السماع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كذلك السماع بواسطة. والذي عليه جماهير العلماء حمل هذه الألفاظ على الاتصال، لأنه إن احتمل بواسطة فعندها يكون هذا من مرسلات الصحابي، ومرسل الصحابي كما سيمر معنا محمول على الاتصال. ثم قال، ثم أمر أو نهى، ومنها كذلك أمرنا بكذا، ونهانا عن كذا، وأوجب كذا، وقضى كذا. هذه هي المرتبة الثالثة من ناحية القوة. قلنا أقواها سمعته أخبرني شافهني، ثم قال كذا، يعني ثم المرتبة الثانية في القوة، ثم جاء إلى هذه المرتبة الثالثة فقال ثم أمر أو نهى. وقالوا أنها في المرتبة الثالثة لاحتمال الواسطة أيضا، ولاحتمال اعتقاد ما ليس أمرا بأمر، وما ليس نهيا بنهي. يعني عندنا هنا أمران: الأول عندما يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنه نقله بواسطة، لذلك عندهم قل درجة عن أقواها، وهي سمعتها وأخبرني وشافهني. يعني لو اعتبرنا هذا الأمر فقط لكان في نفس مستوى قال كذا، ولكنهم أنزلوه درجة عن قال كذا. لماذا؟ أيضا لاحتمال اعتقاد ما ليس أمرا بأمر، وما ليس نهيا بنهي، أي أن الصحابي يسمع شيئا فيقول أنه أمر به، وقد يكون هذا الشيء غير مأمور به، هذا بزعم من يقول بمثل هذا التعليل. ولكن مثل هذا التعليل في القلب منه شيء. إذن الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل اللغة، ولا يخفى عليهم صيغ الأمر والنهي، ثم أيضا هم الأعلم عادة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم منه وتعلمهم منه صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه أيضا حكمها حكم المرفوع، القول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا أوجب كذا، حكمها الرفع، لأن الظاهر أن الصحابي لا يصرح بالأمر إلا بعد أن يجزم بوجوده حقيقة، وذلك لورعهم رضوان الله عليهم عن قول شيء لا يلزمون به خصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر ومثله من السنة. هذه هي المرتبة الرابعة. أمرنا، نهينا، من السنة، ويدخل فيها أيضا حرم علينا، رخص لنا، وغير ذلك من الصيغ المماثلة. وهذه كما نلاحظ هي من صيغ المبني المجهول، وهذا معنى قوله لعدم تعين الآمر، أي الفاعل ليس في الجملة. عندما يقول نهينا هو مبني المجهول. وكذلك من السنة كذا، هذه وحرم علينا ونهينا أمرنا تحتمل أيضا الواسطة، أن هناك واسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لم يعلم الآمر بها، فلهذا أنزلوها أيضا درجة. والصحيح أيضا أن حكمها الاتصال، هذا الصحيح، وقد صرح بذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. وذلك لأنه يستبعد أن يقول الصحابي هذه الألفاظ في مواطن الاحتجاج، لأنه ما يذكر الحديث هذه ويذكر هذه النصوص إلا في مواطن الاحتجاج. والذي يستبعد في حق الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بمثل هذه الألفاظ في مواطن الاحتجاج ويقصد فيها أنهم أمروا أو نهوا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الصحيح أن مثلها يحمل على الاتصال. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون. فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب: كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذه أيضا من صيغ الأداء أو من صيغ رواية الصحابة. ويدخل في ذلك أيضا كنا نقول أو كنا نرى، هذه المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة هنا وهي أدنى المراتب عند المؤلف في حق الصحابة، وذلك الاحتمال عدم المباشرة، والاحتمال أن يكون فعلهم هذا في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا مستبعد، وذلك لأن الصحابة كما قلنا يذكرون هذه النصوص لأجل الاستدلال وفي مواطن الاحتجاج على الغالب، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تصلح الاستدلال الاحتجاج بها. ولهذا الخلاف في هذه الصيغة أكبر من غيرها، لأن البعض حملها على الوقف، قالوا هي موقوفة على الصحابي، جعل الحديث موقوفا على الصحابي، والبعض حملها على الاتصال. وقوله فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، أي قول الصحابي كنا نفعل إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الأمر أو هذا الفعل وأقره، وهذا هو قول الجماهير. ومنه حديث جابر المعروف، جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. الحديث قوله وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع. أبو الخطاب يريد هنا أن الصحابي إذا قال هذا كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإنه يقوله من باب الاحتجاج به، فإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة وحجة، وإن كانت في زمن الصحابة فهي إجماع منهم على هذا الفعل وهو حجة أيضا. ومثل ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وخالف هذا القول بعض الشافعية فقالوا لا يدل على الإجماع، لأنه ليس فيه تصريح بفعل جميع الصحابة، وقوله ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب. وهذا هو الصحيح، أن الصحابي إذا قال عن خبر هذا الخبر منسوخ قبل منه. فالصحابة لا أو الصحابي لا يقول ذلك إلا إذا تيقنه، وهذا في الأحكام. ومنه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات الحديث. هذا في صحيح مسلم، فهذا مثال عليه. فقبل من عائشة رضي الله عنها أن هذا أمر منسوخ ونسخ بخمس. وقوله ويرجع إليه في تفسيره أي يرجع إلى الصحابي في تفسير الخبر الذي رواه، لأنه غالبا هو الأعلم بما يرويه، فهو الأولى بذلك لأنه هو من سمعه. مع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تصح إن لم يعارضه صحابي أعلم منه، كتفسير ابن عمر حديث الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ فسرها ابن عمر، فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، فسره بالتقابض في المجلس. هاء وهاء فسره بالتقابض في المجلس. كيف فسره؟ قال: لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه. وكذلك تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان إذا باع أو اشترى رضي الله عنه ترك المجلس أو مشى مبتعدا حتى يلزم البيع، فكان يفسر الحديث بالفعل. يعني تفسير الحديث الأول هاء وهاء فسره بالقول، ثم هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فسره بالفعل. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن صيغ الرواية من الصحابي، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ابتداء من صيغ الرواية من غير الصحابي، صيغ الأداء وطرق التحمل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 13 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. بدأ بالكلام عن الصحابة وعدالتهم، وعدالة الصحابة طبعا تقتضي عدم البحث عن أحوالهم وقبول أخبارهم، وإن لم نعلم اسم الصحابي. وأدلة عدالتهم كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. و
قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هو حديث متفق عليه، فهذا كله تعدين لهم، تعدين لهم من الله تعالى وتعدين لهم من رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة مجمعة على هذا، أجمع المعتبرون من أهل السنة على أنهم عدول، فماذا تريد أكثر من تعديل الله عز وجل لهم ومن تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لذلك لا ينظر في حالهم، الصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين كما قال، إجماع المعتبرين أي أنه لا يعتد بخلاف من خالف، لذلك نقل الإجماع على عدالة الصحابة عدد من أهل العلم. وقوله والصحابي من صحبه ولو ساعة أو راه مؤمنا، هذا هو قول جمهور المحدثين، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلت مدة الصحبة أو طالت فإنه تثبت له بذلك الصحبة طبعا، وله من صحبته بمقدار المدة التي لازمه فيها، فهي منزلة عظيمة عليه. فالراجح أنه لا يشترط طول مدة الصحبة، طول مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى أو يكون صحابيا، فيكون صحابيا حتى ولو قصرت وقلت مدة صحبته له صلى الله عليه وسلم. وبقوله من صحبه، صحبه عندما قال صحبه يدخل في ذلك كل من صحبه سواء رآه بعيني رأسه أم لا، الذي لم يره كالأعمى، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فلا يشترط أن يراه بعينيه حتى يسمى صحابيا، وإنما يصحبه وهو مؤمن. كذلك يدخل في ذلك من ارتد ثم تاب بعد ذلك ومات على الإيمان، نحن نضيف هذا القيد وهو مات على الإيمان، إذن من راه وآمن به ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام ومات على الإيمان وعلى الإسلام سمي أيضا صحابيا. من ذلك الأشعث بن قيس، هم ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج من ذلك أيضا، يخرج من ذلك هذا التعريف، هذا ما يدخل فيه، ويخرج من هذا التعريف من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، لأن هنا قال أو رآه مؤمنا، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعد صحابيا، مثال ذلك عبد الله ابن أبي الحمساء. ويخرج بذلك أيضا من أسلم ورآه ولقيه ثم ارتد بعد ذلك ومات كافرا، من ارتد ومات كافرا هذا ليس بصحابي، مثل عبد الله بن خطل مات يوم الفتح. ويخرج بذلك أيضا من رآه وهو كافر ومات على الكفر، هذا معروف هذا ليس بصحابي. ويخرج بذلك من آمن به في زمنه ولكنه لم يلقه، مثل النجاشي وأويس القرني، فهؤلاء ليسوا بصحابة. هذا هو تعريفه للصحابي، وربما من أفضل ما عرف به الصحابي هو تعريف ابن حجر العسقلاني، قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ثم بعد ذلك قال، يعني في توضيح للتعريف قال ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. إذن تخلل الردة فيها مسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه حتى لو تخلل ذلك، أي بين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن وموته وهو مؤمن، لو تخلل ذلك ردة فهو صحابي على الصحيح. أما قوله وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه، نحن قلنا أن الصحابة كلهم عدول، لا نحتاج في النظر في حالهم، ولكن كيف يثبت أو تثبت صحبته، كيف يثبت أنه صحابي؟ بطريقين، إما أن يخبر عن نفسه، وإما أن يخبر غيره عنه. فإذا أخبر عنه صحابي آخر معلوم الصحبة وقال أن هذا صحابي، فيثبت له بذلك الصحبة، وكذلك يثبت بخبره عن نفسه، أي أن يخبر من ثبتت عدالته وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أنه عدل مثله يترفع عن الكذب، وهو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإمكان الصحبة أيضا واردة. لذلك ادعاؤه للصحبة، إذا ادعى الصحبة وهو عدل الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين في الجنة، هذا ثابتة صحبتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. الصحابة كلهم عدول، لا نحتاج إلى النظر في حالهم إذا ثبتت صحبتهم، أما غير الصحابة فلا بد من النظر في حالهم حتى يتبين لنا صحة روايتهم. وهذا الكلام الذي بدأ الكلام عنه وسيتكلم أيضا لاحقا سيمر معنا من أبواب الجرح والتعديل، هذا الباب من أبواب جرح التعديل، وهنا بدأ الكلام عن التعديل، وسيأتي كلامه فيما بعد عن الجرح. والتزكية هنا بمعنى التعديل، وهي نسبة الراوي إلى العدالة ووصفه بها. قالوا: التعديل وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة، هذا مأخوذ من تعريف العدالة. إذن التعديل وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة. وقوله كالشهادة، فحتى أن يحكم القاضي بشهادة الشاهد فلا بد من تزكية لهذا الشاهد عند القاضي، فكما أنه لا بد من تزكية للشهادة فلا بد من تزكية للرواية، لأنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذا أحكام وعقائد. وكما سيمر معنا أن من طرق التزكية هي قبول القاضي لشهادة الشاهد، فإذا حكم بشهادته دل هذا على تزكيته، أو عد هذا تزكية له. وفي كلام المؤلف هنا إشارة إلى ما يعني إلى غير ذلك مما تثبت به العدالة، وقال: أولها لا بد من تزكيته، أي أن يثني عليه شخص آخر تقبل تزكيته من أهل الجرح والتعديل والعلماء بأحوال الرجال، مثل يحيى بن معين، علي بن المديني، شعبة بن الحجاج، الإمام أحمد وغيرهم، هم معروفون وكلامهم منتشر في كتب الجرح والتعديل. وقوله: والرواية عنه تزكية في رواية، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، هنا أكمل العلامة القطيعي الكلام على ما تثبت بالعدالة الرواة. الأول قلنا اللي هو تزكية من تقبل تزكيته، الثاني هنا يقول الرواية عنه، أي إذا روى الثقة عن شخص ما وكانت عادة هذا الثقة أنه لا يحدث أو يروي إلا عن الثقات العدول، أو أن يكون صرح بكلام واضح أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإنه عندها إذا روى عن شخص عد هذا تعديلا لهذا الشخص. إذن الشرط اللي عندنا أن يعلم من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدول ثقات، والشرط أو أنه يكون هذا الراوي قد صرح أنه لا يروي إلا عن الثقات العدول. أما إذا لم يعلم من عادة هذا الراوي الثقة، إذا لم يعلم هذا منه، يعني يعلم عنه أنه يروي دائما عن الثقات ولم يصرح أنه يروي دائما عن الثقات، أي أنه قد يروي عن الثقات وغير الثقات، فعندها رواية عن هذا الشخص لا تعد تعديلا له. لهذا ذكر هذا الشرط، يعني متى تعتمد أو متى يقال، أي متى يقال أن الرواية عنه تعد تزكية له أو تعديلا له؟ بأحد شرطين، إما أن يعلم عن الراوي أنه لا يروي إلا عن الثقات، أو يعلم أن هذا الراوي الذي روى عنه قد صرح أنه لا يروي إلا عن الثقات. أما إذا لم يصرح ولم يعلم عنه ذلك، كان يعلم عنه أنه روى عن ثقات وغير ثقات، عندها لا تعد الرواية عن هذا الراوي تعديلا له. وقوله في رواية، في كلامه هنا في رواية، والرواية عنه تزكية، في رواية أي في رواية عن الإمام أحمد أنه يقول بهذا القول. وقد نقل عنه كلام في حق بعض العلماء الكبار، فقال: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، أو كل من روى عنه مالك ثقة أو فهو ثقة. وروي كذلك في كلام قريب عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، كلام قريب من الكلام الذي قاله في الإمام مالك. وعرف بين العلماء أيضا بعض التابعين أو بعض الكبار الثقات ممن لا يروي إلا عن الثقات، مثل ابن سيرين وابن المسيب ويحيى بن سعيد القطان. فقوله في رواية يدل على أن هناك رواية عن أحمد يقول بهذا القول، وأيضا هو إشارة إلى أنه هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يعد الرواية عن الشخص تعديلا له مطلقا، أي لا بد من النظر في حال الراوي، ولا تقبل مجرد رواية عنه أنه تعديل له بإطلاق من غير شروط وتفصيل. وهذا القول موافق لأكثر الشافعية، بل وابن الصلاح قال أن هذا هو الصحيح، قال هذا في مقدمته. ثم قال رحمه الله تعالى: والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، أي مما تثبت به العدالة، كما مر معنا سريعا قبل قليل، مما تثبت به عدالة الراوي أن القاضي يحكم بشهادته. وقالوا هذا من أقوى ما يكون به التعديل أو التزكية، أي أن هذا أقوى من التزكية بالقول، تزكية الراوي بالقول، وهو أقوى من تزكيته بالرواية عنه عندما يقول بهذا. إذن الطرق التي تثبت بها العدالة الراوي والتي ذكرها المؤلف ثلاث طرق: تزكية الراوي بالقول ممن تقبل تزكيته، والرواية عنه بالشرطين المذكورين عند قول من أهل العلم، والحكم بشهادته، وقالوا أن الحكم بشهادته هو أقواها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادة منه، ويقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم، ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة. الجرح لغة شق البدن وشق الجلد، وهو العيب والتنقص، ومنه قولهم: جرحه بلسانه، أي عابه ونقص من قيمته. أما في الاصطلاح قال المؤلف: نسبة ما ترد به الشهادة. ففي الاصطلاح هو، أو الجرح في الاصطلاح هو ضد التعديل، وهو وصف الشخص بأوصاف يفهم منها عدم ملازمته للتقوى أو المروءة من فعل بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الشبهات ونحو ذلك مما يخل بالعدالة. وأيضا هو الطعن في الراوي من حيث الحفظ ومن حيث الضبط والتيقظ، وكل هذا يعني عدم قبول روايته. إذن وصف الشخص بأوصاف يفهم منها عدم ملازمته للتقوى والمروءة وفعل بعض المعاصي، أو وصفه بأوصاف تطعن في حفظه وضبطه وتيقظه، كل هذا يقتضي عدم قبول روايته. وهو تقريبا ما معنى ما قاله المؤلف نسبة ما ترد به الشهادة، أي أن ينسب إلى الراوي ما يوجب رد الشهادة، رد الشهادة وين؟ عند القاضي. إذن الإخلال عنده، عند المؤلف، الإخلال بشروط الشهادة يخل بشروط العدالة، أي ما يخل بشروط الشهادة هو ذاته يخل بشروط العدالة أيضا. مثال ذلك أن ينسب للراوي فعل الكبائر والكذب والفسق والضعف في الحفظ والوهم وما إلى ذلك، فهذا كله بهذا كله ترد رواية الراوي ويجرح الراوي بهذا كله. أما قوله وليس ترك الحكم بشهادة منه، أي ترك القاضي الحكم بشهادة شخص معين، هذا لا يعد جرحا بهذا الشخص. ترك حكم القاضي بشهادة هذا الشخص ليس جرحا له. لما؟ لأن هناك أسباب أخرى غير الفسق وغير الأسباب التي مرت معنا ممكن أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار حتى لا يأخذ بحكم هذا الشاهد، منها العداوة. يعني إذا كان بين الشاهد والمشهود عليه عداوة فإن القاضي ما يقبل الشهادة من باب الإنصاف. وكذلك إن كان هناك قرابة بين هذا الشاهد وبين المشهود له أيضا القاضي قد لا يأخذ بهذه الشهادة، فلا يكون السبب الذي بسببه ترك القاضي الحكم بالشهادة لا يكون له أو متعلق بعدالة هذا الشخص أو بقلة أو بفسق هذا الشخص، لا، إنما هو متعلق بأمر آخر خارج عن ذلك. وقوله ويقبل كالتزكية من واحد، أي كما أن التعديل يقبل من واحد أو أكثر فكذلك الأمر بالنسبة للجرح، وهذا هو قول الأكثر، هذا هو قول أكثر من العلم. وأما قوله ولا يجب ذكر سببه وعنه بلا، أي يكتفى بذكر الجرح ولا داعي لذكر سبب الجرح، ذكر سبب الجرح أي أن المجرح لا داعي أن يذكر سبب الجرح إنما يذكر الجرح فقط. وهذه رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد. مثال ذلك أن يجرح أحد أي يجرح أحدهم راويا فيقول فلان ليس بالقوي، لم يذكر سبب هذا الجرح، وهذا يسمى الجرح غير المفسر، أي الذي لم يبين سببه. فيقول المؤلف ولا يجب ذكر سببه، فهذا معنى كلامه هنا. أما لو قال فلان سيء الحفظ هذا جرح مفسر، ذكر السبب، سببه لماذا جرح فيه؟ سبب سوء الحفظ، فترد الرواية هنا لعدم الأمن من الخطأ. وكذلك أن يقال فلان كذاب أي أن يعرف بالكذب وهكذا. وقوله وعنه بلا، أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد، ما سبق هذا كله رواية عن الإمام أحمد، وعنه بلا هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لابد من ذكر سبب الجرح، كان يقول فلان ليس بالقوي لأنه سيء الحفظ، أو فلان كذاب، أو فلان فاسق لأنه يشرب الخمر، لا يكفي فقط أن يجرح من غير ذكر السبب. وهذا القول هو الذي عليه أغلب المحدثين، لأن البعض قد يجرح الراوي بسبب يظنه جارح وهو ليس كذلك، كما روي عن أحد الأئمة وهو أمر مشهور في كتب الحديث أنه قال فلان ليس بثقة، فلما سئل عن ذلك قال رأيته يبول واقفا، هذا الأمر ليس سببا صحيح، هذا ليس سببا صحيحا للجرح. فلهذا هذا هو قول أغلب المحدثين أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح حتى نتأكد من أن سبب الجرح سبب صحيح أم لا. ثم قال وقيل يستفسر غير العالم، هذا القول الثالث، ومعناه في شيء من التفصيل بالمقارنة القولين السابقين، المعنى قبول الجرح من غير بيان السبب إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل، يعني هو عالم بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في الجرح والتعديل، وكان معروفا بالعقيدة السليمة والتقوى والصلاح، فعندها كما قلنا تقبل من هذا العالم الجرح من غير بيان السبب. أما غير العالم لابد أن يبين سبب الجرح. وقوله ويقدم على التعديل، أي أنه في حال تعارض الجرح والتعديل، ما المقدم؟ من نقدم؟ عندنا راوٍ، يعني عندنا راوٍ وأحد العلماء قال هو ثقة، ثم جاء عالم آخر وقال كذاب، من نقدم؟ قال المؤلف ويقدم على التعديل، أي أنه يقدم الجرح على التعديل. لما؟ قالوا لأن الجارح اطلع على زيادة لم يطلع عليها المعدل، وهي الشيء القادح في الراوي. ما هو الذي يقدح في الراوي في المثال السابق؟ الكذب. طبعا وهذا هو قول الجماهير والأئمة الأربعة أن يقدم الجرح على التعديل. قوله وقيل الأكثر، هذا قول ثاني في المسألة في حال التعارض الجرح والتعديل، أي في حال تعارض الجرح والتعديل يقدم الأكثر عددا لأن الكثرة تقوي الظن، يعني إذا أكثر، يعني إذا كان عندنا مجموعة علماء عدلوا وغيرهم جرح يؤخذ بالعدد الأكبر. طبعا هناك أقوال أخرى في المسألة وتفصيلات أخرى تجدونها في كتب المصطلح، ليس هذا محل الكلام عنها. ثم قال رحمه الله تعالى وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر ومثله من السنة، ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره. إذن هنا بدأ المؤلف الكلام عن صيغ الأداء وألفاظ الرواية، والرواية هي نقل الحديث، وألفاظ الرواية هي الألفاظ التي يؤدي بها الراوي ما تحمله، ونعني بما تحمله أي ما تلقاه من الحديث، وهي أي الألفاظ التي يؤدي بها الراوي ما تحمله هي متفاوتة في القوة، بعضها أعلى من بعض، ومنها ما يتعلق بالصحابة ومنها ما يتعلق بغيرهم. ومعرفة مدى التفاوت في صيغ الرواية مهم لتعلق الأحكام بها. وصيغ الرواية أو الأداء من الصحابي خمسة، قال المؤلف أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني، هذه هي أقوى الألفاظ في حق الصحابة لأنها تشعر بعدم الواسطة وتشعر بالتلقي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك أول حديث في صحيح البخاري، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث. ويدخل في ذلك أيضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في هذا. ويدخل أيضا قول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. ومثلها فعل كذا وأقر كذا، يعني هنا عندنا قال كذا وفعل كذا وأقر كذا، وهذه يحتمل فيها السماع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كذلك السماع بواسطة. والذي عليه جماهير العلماء حمل هذه الألفاظ على الاتصال، لأنه إن احتمل بواسطة فعندها يكون هذا من مرسلات الصحابي، ومرسل الصحابي كما سيمر معنا محمول على الاتصال. ثم قال: ثم أمر أو نهى، ومنها كذلك أمرنا بكذا ونهانا عن كذا وأوجب كذا وقضى كذا. هذه هي المرتبة الثالثة من ناحية القوة. قلنا أقواها: سمعته، أخبرني، شافهني، ثم قال كذا، يعني ثم المرتبة الثانية في القوة. ثم جاء إلى هذه المرتبة الثالثة فقال: ثم أمر أو نهى. وقالوا أنها في المرتبة الثالثة لاحتمال الواسطة أيضا، ولاحتمال اعتقاد ما ليس أمرا بأمر وما ليس نهيا بنهي. يعني عندنا هنا أمران: الأول عندما يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنه نقله بواسطة، لذلك عندهم قل درجة عن أقواها وهي سمعتها وأخبرني وشافهني. يعني لو اعتبرنا هذا الأمر فقط لكان في نفس مستوى قال كذا، ولكنهم أنزلوه درجة عن قال كذا. لماذا؟ أيضا لاحتمال اعتقاد ما ليس أمرا بأمر وما ليس نهيا بنهي، أي أن الصحابي يسمع شيئا فيقول أنه آمر به، وقد يكون هذا الشيء غير مأمور به. هذا بزعم من يقول بمثل هذا التعليل، ولكن مثل هذا التعليل في القلب منه شيء. إذا الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل اللغة، ولا يخفى عليهم صيغ الأمر والنهي، ثم أيضا هم الأعلم عادة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم منه وتعلمهم منه صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه أيضا حكمها حكم المرفوع، القول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا أوجب كذا، حكمها الرفع، لأن الظاهر أن الصحابي لا يصرح بالأمر إلا بعد أن يجزم بوجوده حقيقة، وذلك لورعهم رضوان الله عليهم عن قول شيء لا يجزمون به، خصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر ومثله من السنة. هذه هي المرتبة الرابعة: أمرنا، نهينا من السنة، ويدخل فيها أيضا حرم علينا، رخص لنا، وغير ذلك من الصيغ المماثلة. وهذه كما نلاحظ هي من صيغ المبني المجهول، وهذا معنى قوله لعدم تعين الآمر، أي الفاعل ليس في الجملة. عندما يقول نهينا هو مبني المجهول. وكذلك من السنة كذا، هذه وحرم علينا ونهينا أمرنا تحتمل أيضا الواسطة، أن هناك واسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لم يعلم الآمر بها، فلهذا أنزلوها أيضا درجة. والصحيح أيضا أن حكمها الاتصال، هذا الصحيح، وقد صرح بذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. وذلك لأنه يستبعد أن يقول الصحابي هذه الألفاظ في مواطن الاحتجاج، لأنه ما يذكر الحديث هذه ويذكر هذه النصوص إلا في مواطن الاحتجاج. والذي يستبعد في حق الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بمثل هذه الألفاظ في مواطن الاحتجاج ويقصد فيها أنهم أمروا أو نهوا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الصحيح أن مثلها يحمل على الاتصال. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون. فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب: كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذه أيضا من صيغ الأداء أو من صيغ رواية الصحابة. وأدخل في ذلك أيضا كنا نقول أو كنا نرى، هذه المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة هنا وهي أدنى المراتب عند المؤلف في حق الصحابة، وذلك الاحتمال عدم المباشرة، والاحتمال أن يكون فعلهم هذا في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا مستبعد، وذلك لأن الصحابة كما قلنا يذكرون هذه النصوص لأجل الاستدلال وفي مواطن الاحتجاج على الغالب، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تصلح الاستدلال الاحتجاج بها. ولهذا الخلاف في هذه الصيغة أكبر من غيرها، لأن البعض حملها على الوقف، قالوا هي موقوف على الصحابي، جعل الحديث موقوفا على الصحابي، والبعض حملها على الاتصال. وقوله فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، أي قول الصحابي كنا نفعل، إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الأمر أو هذا الفعل وأقره، وهذا هو قول الجماهير. ومنه حديث جابر المعروف، جابر بن عبد الله، كنا نعزل والقرآن ينزل الحديث، قوله وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع. أبو الخطاب يريد هنا أن الصحابي إذا قال هذا كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإنه يقوله من باب الاحتجاج به، فإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة وحجة، وإن كانت في زمن الصحابة فهي إجماع منهم على هذا الفعل وهو حجة أيضا. ومثل ذلك بقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وخالف هذا القول بعض الشافعية فقالوا لا يدل على الإجماع، لأنه ليس فيه تصريح بفعل جميع الصحابة، وقوله ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب. وهذا هو الصحيح، أن الصحابي إذا قال عن خبر هذا الخبر منسوخ قبل منه، فالصحابة لا أو الصحابي لا يقول ذلك إلا إذا تيقنه، وهذا في الأحكام. ومنه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات الحديث، هذا في صحيح مسلم، فهذا مثال عليه، فقبل من عائشة رضي الله عنها أن هذا أمر منسوخ ونسخ بخمس. وقوله ويرجع إليه في تفسيره، أي يرجع إلى الصحابي في تفسير الخبر الذي رواه، لأنه غالبا هو الأعلم بما يرويه، فهو الأولى بذلك لأنه هو من سمعه، مع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تصح إن لم يعارضه صحابي أعلم منه، كتفسير ابن عمر حديث الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ فسرها ابن عمر، فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، فسره بالتقابض في المجلس، هاء وهاء فسره بالتقابض في المجلس. كيف فسره؟ قال لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه. وكذلك تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان إذا باع أو اشترى رضي الله عنه ترك المجلس أو مشى مبتعدا حتى يلزم البيع، فكان يفسر الحديث بالفعل، يعني تفسير الحديث الأول هاء وهاء فسره بالقول، ثم هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فسره بالفعل. طيب نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن صيغ الرواية من الصحابي، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ابتداء من صيغ الرواية من غير الصحابي صيغ الأداء وطرق التحمل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.